أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا السادس من مجالس الصفوة المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وآخر قضايانا التي كنا نتكلم فيها هي القضية بين عربية القرآن وعالمية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من اليهود ومن أذنابهم ومن أتباعهم ومن المستشرقين من طعن في ذلك، سيما وأن كل الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون في أقوامهم، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم، وبئس ما قالوا، هو مبعوث في العرب وليس مبعوثا في أهل الأرض جميعا، بل وفي الجن عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بذلك على بعض الآيات القرآنية التي ذكرناها في المجلس السابق مما يدور حول هذا المعنى، لتنذر أمة القرى ومن حولها. فاستدلوا قالوا هذا القرآن، القرآن يقول لتنذر أمة القرى، فبينا الرد على تلك الشبهة من كلام أهل العلم بيانا شافيا. وبقي أن نذكر تأويل المفسرين لتلك الآيات، هي مجموعة آيات ذكرناها موضع الاستشهاد لهذه الشبهة، فذكرنا يعني هذه الآيات ولم نعلق على تأويل أهل التفسير وتوجيههم لمسألة هذه الألفاظ اللي هي فيها قصر وفيها حصر لأم القرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله إلى آخره، ذكرنا ذلك في المجلس السابق. والآن سنبدأ بإشارة، وإن شاء الله في المذكرة هتلاقوا في الكتاب هتلاقي التفصيل، يعني ما من آية إلا وجئنا بكلام المفسرين فيها، لكنه يطول كلام طويل يعني، فسنأخذ منه ما يدل عليه، سنأخذ منه ما يدل عليه، والباقي تقرأه، واللي عنده أي إشكال في أي موضع يراجعني يعني. لكن هي قاعدة واحدة، أن المفسرين أجمعوا بلا إجماع تام مطبق أن هذه الآيات محمولة على ما تسمعوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن كافة صلى الله عليه وسلم. تمام، فعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله تعالى في الآية الأولى اللي هي الموضع الأنعام، أول موضع تكلمنا فيه موضع الأنعام، فنبدأ في قراءة الآية ثم نقرأ تأويل المفسرين في آية الأنعام، ونترك بقية الآيات لترجع إليها ومن وجه سين ورجعني إن شاء الله، ونشرحها له بالتفصيل بإذن الله. فتفضل تقرأ آية الأنعام ونشوف كلام أهل التفسير فيها. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
الشبهة واضحة، عشان بس إيه يعني فهم رد الشبهة ينبني على فهم الشبهة، فإذا جت شبهة واضحة هتلاقي الرد يعني إن شاء الله يكون واضحا بين. الشبهة واضحة، ولتنذر أمة القرى ومن حولها، بس يبقى لازم نقول بقى الفرس والروم والمصريين والشرق والغرب، كما كان يبعث الأنبياء من قبل. فموسى بعث في بني إسرائيل، وعيسى بعث في بني إسرائيل، لم يكن مأمورا لا موسى ولا عيسى أن يدعو غير بني إسرائيل، لم يؤمر بذلك. فكل نبي بعث في قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، بس إلى عاد. يبقى هود عليه السلام كان للقوم عاد، رجعوا بقى بالإيه؟ بالمنطقة الجغرافية اللي حواليها في الشمال في الجنوب في كده. فأنتوا ليه بتفتروا يا أيها المسلمون وتقولون إن دعوتكم عالمية، بل إنكم تدعون إنها للإنس والجن؟ فاهمين الفكرة؟ افهم الشبهة كويس عشان تفهم الإجابة، هتلاقيه إن شاء الله يكون واضح بإذن الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سلام.
قال ابن جرير الطبري ومثله النسفي والبيضاوي ومن حولها أي أهل الشرق والغرب. وقال الواحدي ومثله البغوي والقرطبي ومن حولها أهل سائر الآفاق. وقال الواحدي ومثله الماوردي وابن الجوزي ومن حولها، قال ابن عباس بسند صحيح يريد جميع الآفاق. وقال الطبري سائر الأراضين في تفسير الجلالين ومن حولها وسائر الناس. وقال أبو السعود ومن حولها من أهل المدر والوبر في المشارق والمغارب. وقال الآلوسي ومن حولها من أهل المدر والوبر في المشارق والمغارب.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل أنا عايزك بس تتصور معايا تصور، هو الفكرة مبنية على إن كلمة أم القرى أم الشيء إن شاء الله موجود في التفسير بس يعني مش هنطول. أم الشيء هي رأسه ومجمعه، خدت بالك فكرة الأم؟ الأم زي ما كنت فاكرين لما درسنا في المقدمات قلت لكم أم الباب، أم الباب كل باب له أم، تمام؟ فأم الشيء ربنا تعالى يقول فأمه هاوية، مش أمه اللي هي وخلفته، مش ينفعش. إذا بقى إيه ممكن تكون صالح هو المسكين ده مظبوط، فأمه فهو مجمع الشيء وملتقاه. فإذا قلنا أم القرى يعني إيه بقى؟ يعني هي أوسط أوسطها بالنسبة لبقية القرى. فإذا قيل ومن حولها يبقى يتصور الكل، عارف يعني ولله المثل. زي فكرة إذا فكرة نقطة مركز الدائرة، نقطة مركز الدائرة مهندسين نقطة مركز الدائرة، تمام؟ لما أقول لك من حولها يبقى إيه؟ كل الدائرة. إذا قلت ما حول مركز الدائرة، ما هو حول مركز الدائرة يبقى ده إيه؟ كل الدائرة. ليه؟ لأن نقطة مركز الدائرة هي إيه؟ ها؟ ها؟ قولوا أمها، هي أمها. يعني أم الدائرة فين؟ ها؟ هي مركز، المركز هي أم الدائرة. فأم الشيء مجمعه ها؟ وملتقى أطنابه وأطرافه جميعا. وبالتالي إحنا لما نقول أم الدائرة هي مركزها، فقول وما حول مركز الدائرة، مركز الدائرة وما حولها، يبقى معناها يبقى كل الدائرة. مظبوط؟ هم بنوا كلامهم على هذا الكلام، كلام عربي فصيح سليم ما فيش مشكلة خالص. لكن طب ليه الأم القرى ومن حولها؟ هي الكلام مبدئيا ان حصل تدرج في الدعوة، ان مبدأ الدعوة هيكون وان اللي هيحمل تلك الدعوة هم اهل ام القرى، السابقون الاولون من المهاجرين ثم والانصار. فهو في الحقيقة ان هو الدعوة ستكون اولا لهؤلاء الذين سيربط الله على قلوبهم ويجعل منهم هذه العصابة. ومش كده بس، انا عايزك تنتبه لحاجة مهمة جدا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. العرب بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ارتدت أو امتنعت، كتير منهم ارتدوا رجعوا للوثنية وكتير منهم امتنعوا قالوا لا يعني إسلام على الهوانة بقى، لا زكاة ولا كلام من ده وإحنا هنظبطه زي ما إحنا عايزين. ولم يبقى إلا هذه العصابة اللي هم أهل أم القرى ومن حولها اللي هم الـ 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 الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. خلاص، فهذه العصابة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي نشرت الدين، أولا حاربت المرتدين ثم حملت الدين للأرض جميعا. ففكرة أنت تتصور أيوة صح، ومقصود أم القرى من حولها اللي هي الأصل، النواة التي ستتجمع حولها أبعاد الذرة كلها. الذرة من غير نواة ملهاش قيمة، صح؟ فهو المركز وهو المحور، فهو ذكر أم القرى لهذا المعنى، ومن حولها يدخل فيه كل ما في الأرض جميعا، بل ويدخل الجن كذلك. وده كلام إجماع المفسرين، مفيش يعني ليس هناك من خرج عن ذلك، إلا ما سيأتي من كلام الطاهر بن عاشور، وأوله تأويل هتسمعه إن شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سلام.
فلام تمسك بالآية لطائفة من اليهود زعموا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مرسل للعرب خاصة، على أنه يمكن أن يقال خص أولئك بالذكر لأنهم أحق بإنذاره عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ولذا أنزل كتاب كل رسول بلسان قومه. وفي تفسير
طبعا وأنذر عشيرتك الأقربين دي جميلة جدا، يبقى كان مفروض يقتصر على إيه؟ على عشيرته ولا يجاوزها. يجي حد من البطون العرب الأخرى أو من المكيين نفسهم، لا لسنا من عشيرتك، وقد أمرك ربك أن تنذر عشيرتك. لو تماديت في هذه الفكرة السخيفة وهذه الشبهة، لا يمكن. الآية دي نفسها دليل، وأنذر عشيرتك الأقربين، ولكنه أنذر الجميع عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
يقول الرازي ولتنذر أم القرى ومن حولها. وها هنا أبحاث. البحث الأول، اتفقوا على أنها هنا محذوفا والتقدير ولتنذر أهل أم القرى، واتفقوا على أن أم القرى هي مكة.
بس اللي بعد كده حذفه، ده مكتوب خطأ لغاية الصفحة الثانية إلى منتصفها، في قولي إذا عرفت هذا فنقول
إذا عرفت هذا فنقول، قوله ومن حولها دخل فيه سائر البلدان والقرى. والبحث الثاني، زعمت طائفة من اليهود أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا إلى العرب فقط، واحتجوا على صحة قولهم بهذه الآية، وقالوا إنه تعالى بين أنه إنما أنزل عليه هذا القرآن ليبلغه إلى أهل مكة وإلى القرى المحيطة بها، والمراد منها جزيرة العرب، ولو كان مبعوثا إلى كل العالمين لكان التقييد بقوله لتنذر أم القرى ومن حولها باطلا. والجواب أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتفاء الحكم فيما سواها إلا بدلالة المفهوم، وهي ضعيفة، لا سيما وقد ثبت بالتواتر الظاهر المقطوع به من دين محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعي كونه رسولا إلى كل العالمين.
دعوة حق، يعني كلمة يدعي عشان ما تفهمهاش غلط، يعني دعوة حق.
وأيضا قوله ومن حولها يتناول جميع البلاد والقرى المحيطة بها، وبهذا التقدير فيدخل فيه جميع بلاد العالم، والله أعلم. قال ابن كثير ومن حولها أي من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، كما قال تعالى في الآية الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عامة، ولهذا قال تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن، وهم على صلاتهم يحافظون، أي يقومون بما افترض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها. أما الطاهر بن عاشور فيقول ومن حولها أي القبائل القاطنة حول مكة مثل خزاعة وسعد بن بكر وهوازن وثقيف وكنانة. ووجه الاقتصار على أهل مكة ومن حولها في هذه الآية أنهم الذين جرى الكلام والجدال معهم من قوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق.
قبلها في كان بكم آية كده في سورة الأنعام، فهو يعني هو عناية الطاهر رحمه الله بالسياق عناية فائقة. طبعا دي رتبة في التفسير، تمام؟ لا البقاع كده، الناس اللي هي قضية السياق دي عندها قضية جوهرية. والمفاجأة إن زي ما احنا درسنا في المقدمات إن ابن كثير يرجح بالسياق، كمان إن شاء الله ما ندرس هنلاقي ابن كثير يرجح بالسياق، فالسياق دلالة في منتهى الأهمية. فهو أنا بقولك لا، الكلام الأول وكذب به قومك وهو الحق لست عليكم بوكيل لكل نبأ مسرع، يعني السياق ها. فلما تيجي يتقال كده دي ماشي معها سبق. طب هنخرج المسألة ازاي يا أيها الفقيه؟ شوف يا سيدي،
يقول أنهم الذين جرى الكلام والجدال معهم من قوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق، إذ السورة مكية وليس في التعليل ما يقتضي حصر الإنذار بالقرآن فيهم حتى نتكلف الادعاء أن من حولها مراد به جميع أهل الأرض.
تمام، دي جاية بمزيد من التفصيل عند غيره، أظن الإمام الرازي بس احنا مش هنقرأ. يعني أنك أنت لما تؤمر أمر وتعلله بعلة لا يعني اقتصار الأمر على العلة، بمعنى تقول لابنك مثلا روح الحتة الفلانية عشان تعمل كذا أو تجيب كذا أو أنا عايزك تروح عشان كذا من أجل كذا أو كذا، خلاص ممكن يكون في أغراض أخرى صرحت بها، لكن كان السياق اللي بينك وبين ابنك في الكلام يقتضي أن تذكر علة ولا تذكر علة أخرى، لازم يكون فيه دلالة من دلالات المفهوم على قصر الأمر على تلك العلة، فاهمين؟ وهذا النوع من الدلالة ضعيف، اللي هو دلالة الايه المفهوم هنا دلالتها ضعيفة، يعني بمعنى المفهوم يعني ايه لذلك وليس لغيره، من اجل ذلك وليس من اجل غيره. انا مش عايز اطول عشان ايه هما الشباب قالوا لي خليها يعني لان ممكن تاخد المجلس كله، انا جبت الايات كلها جميعا بلا استثناء واجبنا عنها جميعا، فانتوا تقرؤوها الورقة موجودة عندكم تقرؤوها واللي فيه أي سؤال، لكن هي الفكرة مبنية على ذلك، يعني على كلام الطاهر رحمه الله لتنذر أم القرى ومن حولها وسائر طوائف بني آدم والجن كذلك، إيه المنع؟ لكن ما ذكر منها هو ما يناسب السياق، مفهوم؟ يعني لتنذر واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا لما تكلمت هقول واحد بس هي اللي تناسبني، هي المطلوبة، هي اللي تناسب المخاطب، المخاطب ابنك أو إيه أو ما 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 مرؤوسك في العمل أو إلى آخره، وبعدين بتقول له إيه؟ بتقول له اعمل كذا عشان كذا. أنت ممكن كراجل ليك تصور للعمل وللمشروع بتاعك في أغراض تانية، لكن هذا العامل أو هذا الموظف أنت بتقول له اعمل كذا من أجل كذا، ده الجزء اللي إيه الذي يناسبه في السياق ويناسبه في المقصود. فالقصر يحتاج لدليل، ها؟ القصر قصر العلة، ها؟ يحتاج لدليل، الكلام صح؟ قصر العلة يحتاج لدليل، لكن ذكر العلة لا يمنع من وجود علل أخرى، احفظها كده مظبوط؟ إذا ذكرت علة فلا يمنع من وجود علل أخرى، اعمل كذا يا ابني عشان كذا، ها؟ بس في حاجة تانية مش مناسب، السياق مش مناسب، او ما نسبش اللي انت بتخاطبه ده، او الموقف لا يستدعي، يبقى هنا القاعدة كده اتضحت تماما. ايه ربع ان شاء الله، واللي عنده اي اسئلة يبقى في المجلس القادم وننتقل للايه لل حيث انتهينا بقى. حيث انتهينا من الايه في قراءتنا لتلك الايات المباركات. يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كما بان لك من اشتقاق مادة غفلة أن المادة لا تدل بالأصالة على معنى الذم، كما رأيت في نحو قوله تعالى تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، ونحو قوله تعالى والمحصنات الغافلات، وأن المادة في القرآن الكريم تدل على عدم التنبه وما في معناه، وعليه فدخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف مع الموصوفين بذلك يعني أنك أيها النبي المكرم صلى الله عليه وسلم ومن معك من قومك لم تكونوا منتهين ولا عالمين بما سيبينه لكم القرآن الكريم من المجملات والمبهمات ونحوها في قصة يوسف عليه السلام وفي بني إسرائيل عليه السلام وفي غيرها، وذلك في معنى قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله تعالى النبي الأمي، وقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى.
الآيات الأربعة دول مع الآية اللي معانا اللي هي آية يوسف، مدح ولا ذم؟ مدح طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله، بس انت لازم تحملها على ما يليق بها، فهي مقام يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كنت خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لا من الغافل من قبله، يعني من قبل هذا الخطاب من هذا البيان هذه الصورة هذا التنزيل لا من الغافلين، تمام. طيب والمحصنات الغافلات مدح ولا ذم؟ ما هي غافلات اهو. يبقى احنا ارجع بقى لمادة غفلة، قلناها في الاشتقاق عشان تفهم اللي احنا بنقول، والغفل من الارض، وارجع المادة دي بركة ايه مسألة الاشتقاق، انك تستصحب اصل المادة فتذهب هنا الى جزء من معناها وهنا الى جزء اخر وهناك الى جزء ثالث حسب السياق هو اللي بيطلب المعنى، لكن مستحيل تغفلون عن اسلحتكم ودى الذين كفروا ها لو تغفلون عن اسلحتهم، يعني معناها ايه؟ هتصلوا صلاه هم في وقت الصلاه، وكان المفروض اللي حصل ان هم في الظهر فعلا حصل كده خلاص، لكن ايه خلي بقى اسلحك قدامك، خليك متقلد السلاح وانت بتصلي، وصلي صلاه الخوف اللي هي بتبقى انت مستقبل العدو الاخر ها. يبقى هنا الغفله مش معناها الذم، مش مقام الذم وهكذا. يبقى انبنى على ذلك ان هذه الايات وما سيأتي وجدك ضالا، دي هتيجي كمان شوية إن شاء الله، عشان احنا اتكلمنا على الايه لما اولاد يوسف اولاد يعقوب عليه السلام هيقولوا له لا دي بالتانية الاولانية، ان ابانا لفي ضلال مبين، دي الاولانية. هو مرتين هم ابناء يعقوب بنو اسرائيل وصفوا اباهم مرتين في هذه السورة بالضلال، خلاص. الأولانية إن أبانا لفي اللي هو إيه بيتهموه بالحياز يعني، فختموها إن أبانا لفي ضلال مبين. الثانية لما قال لهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا له إيه؟ حلفوا بقى المرة دي، ما هي تالله دي قسم، أداة قسم زي الواو كده، وخدوا بقى التوكيد إنك واللام حرواية لفي ضلالك القديم، يعني مستصحب هذا الضلال. فهل يصفون أباهم بالضلال؟ يبقى كفروا، أبوهم نبي وإنهم يؤمنون بنبوته، فقط عن الضلال المذكور في الآية الأولى والآية الثانية ليس هو الضلال الذي يسبق إلى ذهنك، ده شيء تاني هنقوله إن شاء الله. وهذا هو الذي في قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، هنوجهه إن شاء الله، تمام. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول جمال الدين القاسمي: والتعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال قدر شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يعني لم يصفه صلى الله عليه وسلم بالجهل، حاشاه.
نعم.
ومن التضمين قوله تعالى فيكيد لك كيدا، قال في صفوة البيان فيحتال في هلاكك احتيالا خفيا لا قبل لك بدفعه، وكاد يتعدى بنفسه فيقال كاده يكيده كيدا إذا احتال لإهلاكه، ولتضمنه معنى احتال عدي باللام.
تمام. يبقى التضمين شرحنا كتير، يبقى لما نقول يكيد لك هي كان أصلها إيه؟ يكيدوك، كيدوني جميعا، مش كده ليه كيدوني على طول ايه ها ما تتوصل الى معمولها بذاتها، مش عايزه واسطه. لما دخل حرف قلنا بقى يبقى في عامل تاني، يبقى الكيد مش هيبقى مباشر، الفايده بقى اللي هنا فيكيدوا لك كيدا، يعني هيكيدوك بطريقه غير زي اللي حصل، يعني توقع يعقوب عليه السلام في محله عارف عياله هتقول لهم مش هيواجهوك بالكيد، انما هيحتالوا، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، هيلف ويعملوا حكايه كده. ها هي اسمه ليه؟ ها الاحتيال. الكيد المباشر ما فيش في احتيال، كيد مباشر يكيدهم. لكن لما دخل الحرف ده دل على انه يكيد بحيله اللي هي لك دي. وده الفرق بين يكيدوك، وده موجود كتير في القرآن الكريم، ويكيدوا لك، فدل على ذلك على أنه يحتالوا في الكيد لك. فهمتها؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام.
قلت: وتنكير كيدا وترك وصفه للتهويل والمبالغة، والله أعلم.
ده كتير قلنا كتير جدا في معاني الأبناء العربية، أن المصحف مشحون بالمصدر المنصوب بعد عامله من غير وصف، يبقى لما تيجي تلاقي المصدر المنصوب بعد نفس العامل يبقى معناها التهويل والمبالغة. فين الوصف؟ كيدا ايه؟ حدث بقى ولا حرج، مظبوط، لان هي كانت الاصل ان هي دي كيدا تأتي موصوفة اللي تخيدها. وأمثلة كتير أو في القرآن الكريم، مش عايز بقى أقعد أعيد وإيه، عشان وإن كان برضو الإعادة فيها مصلحة يعني، بس يعني إيه، خير الأمور الوسط. ولا عيد يعني مستحضرين؟ تمام.
ومن دلالة التنكير والتعريف ومعرفية المعارف قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك. قال في صفوة البيان: أي كما اجتباك لهذه الرؤية الحسنة يجتبيك لأمور عظام. قلت: فالمشار إليه رفيع الشأن هو الرؤية المتقدم ذكرها، وبها أخذ اسم الإشارة معرفيته، والله أعلم.
فكرين معرفية اسم الإشارة؟ ذا اسم الإشارة يأخذ معرفيته بالمشار إليه. أعطني ها ذا الكتاب، يا إما كتاب أنا وأنت فاهمينه وأنت عارفه عهد ذهني، يا إما أشير بصبعي كده عن هذا الكتاب. لكن هذا من غير إشارة تبقى نكر، واسم الإشارة معرفة، من أقوى المعارف. من أين يأخذ معرفيته؟ من المشار إليه. حلو قوي. كذلك، ذادي بتاعت كذلك خدت معرفيتها منين؟ من المشار إليه. إيه المشار إليه؟ ويجتبيك ربك ويعلمك كما اجتباك، هيصنع بك كذا وكذا وكذا، كما أراك الرؤية الصالحة سيجتبيك. مفهوم الفكرة؟ يبقى مثل ما أراك الرؤية العجيبة سيجتبيك. يبقى خذ اسم الإشارة، خذ معرفيته من الإشارة المتقدم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سي.
ومن دلالة اقتران الأسماء الحسنى في قوله تعالى: إن ربك عليم حكيم. تمهيد: أولا، جاء اقتران اسمي العليم والحكيم في القرآن الكريم 26 مرة، جاء بصيغة عليم حكيم في 15 موضعا، منها موضع واحد في سورة يوسف في الآية 6، وجاء بصيغة حكيم عليم في 5 مواضع، في الأنعام في 3 مواضع، وموضع واحد في كل من الحجر والنمل. وجاء بصيغة الحكيم العليم مرتين، مرة في الزخرف ومرة في الذاريات. وجاء بصيغة العليم الحكيم 4 مرات، مرة واحدة في كل من البقرة والتحريم، ومرتين في سورة يوسف في الآيتين 83 والمئة. ولعلنا إن شاء الله أن نبين الفرق بين صيغة عليم حكيم في الآية 6 وصيغة العليم الحكيم في آخر السورة، ومناسبة كل للسياق.
تمام. يعني احنا عايزين نقول المبحث اللي احنا شرحناه باستفاضة ورجع للمقدمة، دلالة اقتران الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى في القرآن الكريم إما تأتي منفردة وإما تأتي مقترنة. الاقتران ده له قانون، له قاعدة، له ضابط. اقتراننا، فإحنا وجدنا أن اقتران العلم والحكمة من أسماء الله تعالى وصفاته جه كتير في القرآن الكريم، حوالي 26 مرة. يبقى الشيء المتكرر لهذا العدد لابد له من دلالة، بس وجدنا أنه أحيانا بيكون معرف بالألف واللام غير معرف، أحيانا يقدم العلم على الحكمة، الحكمة على العلم، وجدنا ذلك كله. لكن القطع أن ثم ارتباطا وثيقا بين العلم والحكمة، مظبوط، العلم والحكمة. وإحنا يعني شرحنا قبل ذلك معنى العلم ومعنى الحكمة على ما يليق بجلال الله تعالى طبعا. فإذا هذا الترتيب وهذا النسق لا بد من مراعاته في القرآن كله، وإن شاء الله هنبين هذا في الموضوع الخاص بنا ده.
ثانيا، جاء اسم العليم متعلقا للجار والمجرور في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، يقول في الهامش: والله بما تعملون عليم، فإن الله عليم بالمفسدين، والله عليم بالمتقين، إن الله عليم بذات الصدور. والتخصيص المفهوم من التعلق في أغلب تلك المواضع.
عارفين التعلق يعني إيه؟ إحنا عندنا الجمل العربية قسمين، في جملة وشبه جملة، مظبوط؟ الجملة مستقلة بذاتها، عندها من القوة أنها تقوم بذاتها ومستقلة، مش عايز حد. لكن شبه الجملة يا صديقي لابد لها من متعلق تتعلق به، من جملة تتعلق به. شبه الجملة عبارة عن إيه؟ الجار والمجرور والظرف. يبقى أي جار ومجرور ها؟ لازم يكون في كذا، إيه اللي في كذا؟ ها؟ أدخلته في كذا، وجدته في كذا، على كذا، من كذا. الجار المجرور ده إن لم تجد له متعلقا يبقى لا معنى له، يعني مفتقد، مفتقر إيه؟ لمتعلق يبين معنى. والظرف كمان مظبوط، أمام، خلف، قبل، بعد، الظروف. فالظروف والجار المجرور اللي هي شبه الجملة لا تستقيم أبدا إلا بمتعلق. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه، ها؟ لمرأته ده اسمه إيه؟ ها؟ جار ومجرور، صح؟ اللي هو إيه؟ شبه جملة، ملوش معنى إلا بالتعلق. طب ما احنا لقينا فيه، وجدنا عاملين قبلها، قال واشترى، صح؟ المعنى يتغير ما يتغيرش؟ يتغير. قال لمرأته أكرمي مثواه، اشتراه لمرأته، وقال لها اكرمي مثواه. شوف قد ايه ممكن المعنى يتغير بقضيه الايه، ها، التعلق. يبقى اي جار ومجرور، اي ظرف انت تبحث عن متعلق تعلقه به عشان تفهم الكلام، يبقى الكلام له معنى، لان اشباه الجمل لا تقوم بذاتها، ما عندهاش القوه ان يبقى لها معنى، فمعناها في متعلقها. اظن الكلام واضح، صح؟ يبقى احنا هنا بنتكلم على عليم بكذا، بالمفسدين، بالمتقين، بذات الصدور. ده اسمه ايه؟ بذات الصدور ده اسمه جر ومجرور وإضافة، مظبوط؟ في الشكلين من اشكال لوحده ملوش معنى، خد معناه من ايه؟ من تعلقه بعليم، مظبوط؟ طيب اضيف بقى الاسماء الحسنى اللي هي تكون على هذا النحو، اللي هي تأتي متعلقا، هي متعلق لجر ومجرور أو لظرف أو كذا، هو دي قضية البحث، فهمتوها؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا.
والتخصيص المفهوم من التعلق في أغلب تلك المواضع لا ينافي عموم العلم بكل شيء، كما في قوله تعالى: والله بكل شيء عليم.
يعني إيه؟ لما يقول والله بما الموجودين في الهامش عندك، بما تعملون عليهم، بالمفسدين، بالظالمين، بالمتقين، هل يدل ذلك على التخصيص؟ لسه كلمة قضية من شوية، ها؟ افهم بقى، دلالته على التخصيص عايزة دليل قطع وقوة عشان نقول انه بالمفسدين بس. كلمة بس دي، ها؟ هو ده القصر، جبتها منين يا عم الحاج؟ لا، انما عليم بالمتقين، عليم بالمفسدين، بكل شيء عليم. ماشي، يبقى لا يدل على قصر هذا التعلق اللي هو بالمتقين بالمفسدين، لا يدل على القصر، انما يدل على المعنى المراد في السياق ده. السياق ده كان مستدعي ان يتكلم الكلام يتكلم عن قضيه الايه، المفسدين او المتقين او الاخر. يا رب الرساله تكون واضحه. واضحه. طيب، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
كما في قوله تعالى والله بكل شيء عليم، وما قيل في التعلق يقال في الإضافة نحو قوله تعالى عالم الغيب والشهادة.
تمام، اللي هو لسه كنا بنقول التعلق زي الإضافة، بكل شيء عليم أو عالم الغيب والشهادة. الغيب ده مضاف إليه صح؟ عالم الغيب والشهادة الإضافة. ده قضية بقى الأسماء الحسنى اللي جاية في 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 المضافة دي. أغلب الذين صنفوا في الأسماء والحسنة يعني يتوقفون فيها. والحقيقة الدكتور الأشخر رحمه الله له مذهب جميل جدا، وأنا ذكرت كلامه هتقروه إن شاء الله، كلام نافع جدا جدا. بالعكس ده هيجيب دليل في منتهى القوة على إن الأسماء المضافة دي من أهم الأسماء اللي هي لا تأتي إلا مضافة. نشوف نشوف يلا سي.
وفي معنى إضافة أسماء الله الحسنى يقول الدكتور عمر الأشقر لا يجوز استثناء الأسماء المضافة من دائرة أسماء الله الحسنى إذا وردت في الكتاب والسنة، فلا يقر من أخرج من أسمائه تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة ومالك الملك وبديع السماوات والأرض ونور السماوات والأرض وغافر الذنب وعلام الغيوب وفاطر السماوات والأرض، إذ لا حجة لهؤلاء إلا أن هذه الأسماء مضافة، وهذه ليست بحجة. وحسبنا أن نعلم أن اسما من أعظم أسماء الله تعالى لم يأتي إلا مضافا وهو الرب، على الرغم من أن أكثر الدعاء والتوسل والاستغاثة وردت في القرآن الكريم به.
قوية جدا جدا، الله يرحمه رحمة واسعة، يعني كان موفقا مسددا في كل ما كتب أو في أغلب ما كتب. حياة عندها لم يأتي الرب مفردا لا في كتاب ولا في سنة في التوسل والدعاء، إنما يأتي مضافا. فانت عايز، انت لو توقفت في ذلك هتهدم ركن. فمسألة الأسماء المضافة لها معنى مستقل، هو ده بس أنا مش عايز يعني إذا أضيف الاسم إنما يراد منه ما يوافق السياق. فإذا قال الله نور السماوات والأرض، يعني بمعنى منور السماوات والأرض، فما فيهما من نور فمنه سبحانه وتعالى. يبقى إذن بقت الإضافة هنا لها معنى ولها دلالة. طب ده أنا عايز أقول لك حاجة بس ده مش وقتها، بس إن شاء الله نبقى نقولها مرة تانية. إيه رأيك في ما يأتي بالإضافة لواحد من الأسماء الخمسة؟ يعني مثلا إيه الفرق بين الواحد يقول يا ذا الجلال والإكرام ويقول يا جليل ويا كريم؟ إيه رأيك؟ يا ذا الجلال والإكرام اللي بنقولها مع التسليم من كل صلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. افرض واحد قال لك طب ما تباركت يا جليل ويا كريم، ما اسمه أيهما أبلغ المراد؟ طبعا اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، لكن ليه أنت وظيفتك تعلل؟ ما هي ذو الجلال والإكرام ده إيه؟ ده اسم الإضافة، ده الإضافة إيه؟ مظبوط، ذو بمعنى صاحب يعني، ماشي. مبحث في منتهى الجمال. وأنا جمعت الأسماء الحسنى المضافة في القرآن كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، فخليها بقى تبقى قاعدة تانية يعني، بس نافعة جدا جدا جدا. وذا وذو وذي دي من الأسماء الستة، الأسماء الستة، وبمعنى صاحب. فلما تقول له يا صاحب كذا غير ما تقول له يا كذا. ليه بقى؟ لان احنا شرحنا الصحبة على معنى، لها معنيين. الصحبة ايه؟ اذا يقول لصاحبه الى اخره. الصحبة لها معنيين، الملازمة والمنع. فاذا ما استصحبت هذا المعنى في ذا وذو وذي اللي هتلاقي معنى واسع جدا، أوسع بكثير من أن تقول إيه يا جليل. لكن أنت صاحب الإيه؟ الجلال. يبقى ذو هنا بمعنى صاحب، فهضف لك المعنى الذي نحوم حوله. فهنا طبعا يعني يكفي يعني استدلاله بسم الله الرب، وأنه لم يأتي في القرآن إلا إيه وفي السنة في الدعاء والآخر إلا مضافا، والله أعلم. يلا سيدي.
وعن وجه الاقتران في الآية السادسة،
اقتران إيه بقى الآية بتاعتنا؟ إن ربك عليم حكيم. نرجع بقى المنار. كل اللي فات ده كان مقدمة، وأنا قلت لك استحملني عشان دي مقدمة، اللي هي مقدمة اقتران الأسماء الحسنى. طب قول لي بقى عامل حاجة الآية بتاعتنا، لأن هو إن دي مقام تعليل، وهي وكذلك يجتبيك ربك. كذلك عرفناها خلاص ولا أنتم مش معايا؟ كذلك عرفناها، يعني مثل ما أراك من تلك الرؤية الصالحة سيجتبيك، تمثيله سيجتبيك، وكمان ويعلمك من تأويل الأحاديث، ماشي، ويتم نعمته عليك زي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يعني أنت في هذا المحفل الرهيب. إن بقى دي عشان إيه هتكون مقامها؟ هنجيب الكلام ده شوية. التعليل اللي هو يسكن قلبه، وفيه كلام تاني يجي إن شاء الله. فهدينا لكم الفكرة. إن ربك عليم حكيم، إنما تراه من تلك النعم الكثيرة يجتبيك ويعلمك وإلى آخره. هذا من مقتضى اسم الله تعالى العليم، ومن مقتضى اسم الله تعالى الحكيم. يعلم ما أنت عليه، ويضع ذلك بكامل حكمته سبحانه وتعالى فيك. إن ربك وبعدين من الحاجات دول اللي عايزين نقولها بس مفيدة جدا، اللي هي إضافة الرب لكاف المخاطب في أول الآية وفي آخرها. وكذلك يجتبيك إن ربك. طب ليه مش إنه؟ ده اسمه خلاف مقتضى الظاهر. الظاهر ما يتكررش، الظاهر إنه عليم حكيم. ليه الآية بدأت بإضافة الربوبية له ليوسف، واتختمت بإضافة الربوبية ليوسف عليه السلام؟ ليه؟ شمعنى الربوبية؟ أجاوب ولا نسيبها؟ أيوة، ها؟ لأنه مقبل على أهوال من غدر إخوته، ومن الغيابة الجب، ومن الرق والبيع والشراء، ومن امرأة العزيز، ومن السجن، وبلا أزرق، وسنين طويلة. نعم، يقولون البدايات المحرقة بس نهايات مشرقة، بس بدايتها كانت محرقة شديدة. فهو تنبيه أنه الرب معناه الرعاية والصيانة والمداد الإعداد والإمداد، يعني ماشي. فإنه ربك في الأولى وربك في الآخرة، فلا تستوحش يوسف لما سيأتي، فإن ما سيأتي هو فعلها الرب، فعل الرب. فاستصحابك لربوبيته يسكنك، اوعى تستوحش من اللي هيجي ده، انت هتشوف اللي محدش شافه. فإياك والوحشة. فهنا الآية بدأت بالربوبية مضافة إليه، وانتهت بالربوبية مضافة، تنبيه على استصحاب الربوبية في القصة كلها من أولها إلى آخره، وما يكون فيها من تلك البدايات الإيه المحرقة. تفضل يا سيدي.
وعن وجه الاقتران في الآية السادسة، قال أبو السعود: استئناف لتحقيق مضمون الجمل المذكورة.
لا بصوا بقى، أنا بس أردت أن أنا يعني، أنت عندك هنا أبو السعود بيقول استئناف، وطاهر بيقول تذييل، وهذه المصطلحات واخدين بالكم مصطلحات بلاغية. أنا جايبها في الهامش ليه؟ لغرض في ناس مش عارفة تستفيد أوي من الطاهر بن عاشور، واخد بالك؟ والطاهر كنز، لكن هي الفكرة إنه بتلك المفاتيح الأدوات دي هتقدر تستفيد. فلما يجي الطاهر يقول تذييل أو يقول استئناف أو ده مصطلح له دلالة، له إيه؟ له دلالة. فإذا استحضرت دلالة المصطلح هتقدر تفهم الكلام. فده مش مكتوب للكل يعني، ده الأهل التخصص اللي ممكن يفهموا هذه المصطلحات. لكن إذا الدنيا مشيت معك أمشت الحمد لله، لقيت فيه توقف افهم بقى هذه المصطلحات وإيه ودلالتها، فمش دعت أقراها محمد فضل.
قال أبو سعود: استئناف لتحقيق مضمون الجمل المذكورة، أي يفعل ما ذكر لأنه عليم بكل شيء، فيعلم من يستحق الاجتباء وما يتفرع عليه من التعليم المذكور وإتمام النعمة العامة على الوجه المذكور. حكيم فاعل لكل شيء حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة، فيفعل ما يفعل كما يفعل جريا على سنن علمه وحكمته.
نعم.
وقال الطاهر: تذييل بتمجيد هذه النعم، وأنها كائنة على وفق علمه وحكمته.
على وفق.
وأنها كائنة على وفق علمه وحكمته، فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل، لأنه خلقها لقبول ذلك، فعلمه بها سابق، وحكمته وضع النعم في مواضعها المناسبة. وتصدير الجملة بإن للاهتمام لا للتأكيد، إذ لا يشك يوسف عليه السلام في علم الله وحكمته.
إن ربك يعني إن ربك عليم حكيم، ليست للتوكيد، مش أسأل في التوكيد برضو، بس يعني المعنى ده لطيف الآية.
والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعليل، والتفريع في ذلك تعريض بالثناء على يوسف عليه السلام وتأهله لمثل تلك الفضائل. وقال البقاعي: ولما كان ذلك لا يقدر عليه إلا بالعلم المحيط بجميع الأسباب ليقام منها ما يصلح، والحكمة التي يحكم ذلك السبب عن أن يقاومه سبب غيره، وكان السياق بالعلم أولى لما ذكر من علم التأويل مع ما تقدم من قوله آخر تلك ولله غيب السماوات والأرض الآية، وما شاكل ذلك أول هذه. قيل: إن ربك عليم أي بليغ العلم، حكيم أي بليغ الحكمة، وهي وضع الأشياء في أتقن مواضعها.
طبعا البقاء معني بقضية السياق إلى الصور كمان، مش مجرد السياق في السورة الواحدة، لا، البقاع يربط بين السور، يعني بين السورة محتوى السورة السابقة هود يعني والسورة اللاحقة اللي هي يوسف، وأواخر هود وأوائل يوسف، ومحتوى هود ومحتوى يوسف عليهما السلام. فهي دي بس طبعا ده يعني ممكن يكون في أحيانا، لكن هذه طريقة البقاعي، وهو يعني إمام في ذلك، لا ينازع يعني، هو إمام في قضية السياق ودلالة السياق واتصال القرآن كله، وبيتكلم عن القرآن كله واحدة واحدة بهذا الترتيب الذي استقر عليه الأمر، هو وحدة واحدة من أول الفاتحة إلى الناس، وأنه متصل اتصالا تاما غير منقطع. طبعا تفسيره موجود معنا، احنا بنقرا ده نقل منه، هننقل من عنده. يلا سيدي.
ومن دلالات الاسماء الحسنى والصفات العلى تصدير الايه بالربوبيه المضافه الى يوسف عليه السلام، وختمها بالربوبيه المضافه اليه كذلك، فالتعرض لعنوان الربوبيه في اول الايه وفي اخرها لتربيه تحقق وشهود معاني الربوبيه فيما هو مقدم عليه من الاحداث الجسام، فلا يلتفت قلبه لغير ربه ومولاه الذي يربيه على عينه، فلا يزيغ بصره في البدايات المحرقة ولا يطغى في النهايات المشرقة، والله أعلم.
ما زاغ البصر وما طغى. أنا حسيت وأنا بكتب ده بحال النبي عليه الصلاة والسلام لما مدح نبيه صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى، يا لا زيغ في الشدة في البدايات المحرقة ولا طغيان في النهايات المشرقة لما بقى سيد الناس، بقى عزيز مصر، ومش عايز مش أي عزيز، ده العزيز الذي أنقذ الدنيا من المجاعة، أنقذ العالم من أن يأكل الناس بعضهم بعضا. ومصر مجاعتها مشهورة، عندي كتاب قيم جدا اسمه تاريخ المجاعات في مصر، واخد بالك. فكانت مصر في عهد يوسف عليه السلام معرضة لمجاعة تأتي على الأخضر واليابس، لكنه بما علمه الله سبحانه وتعالى صنع هذه الأعجوبة. ففي النهايات المشرقة لا طغيان البتة، وفي البدايات المحرقة لا زيغة، لا زيغة. هم دول الأولياء والأصفياء، دول صفة الله تعالى من خلقه، ربهم على عينه سبحانه وتعالى وصنع هذه الأعجيب، شخصيات عجيبة جدا جدا يعني. ارجع إلى ربك سادتي فاسأله ما بال النسوة. النبي صلى الله عليه وسلم محمد تعجب، بقول له اخرج، قال له مش خارج، نروح اسأل البني آدم ده ما بال النسوة، ايه الضياع اللي انتوا فيه ده، ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. لما تخرج وتسأله انت، يعني ايه ده، ايه ده؟ لا حاجة، الحقيقة هذه صناعة الله تعالى، هؤلاء ربهم الله تبارك وتعالى، لهاش حل غير كده. بس انت خلي بالك ان هذا من بداية السياق، ونحن نسير في تلك الايه المراقي، المراقي، مراقي البشرية، ان يرقي الله تعالى هؤلاء الخلق المصطفين الى هذه المراتب، ان يصل للرتبة دي. ها والله اعلم. احنا هنبدأ في احنا كده من الآية من بعد المقدمات، الحمد لله شرحنا المقدمات ومفيدة جدا، وإن شاء الله ترجعوا لها، كان فيها توفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم بدأنا في الآيات الست الأول، قرأنا الصفوة، قرأنا ابن كثير المختصر يعني، ثم قرأنا الحلية والتحلية للآيات الست الأولى من الآية السادسة الأولى للآية السادسة، والآن موعد الآيات اللي هي من السابعة للعشر.
أولا الصفوة، يقول تعالى لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات، أي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك، المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أي حلفوا فيما يظنون والله ليوسف وأخوه يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة.
ايوه طبعا، قول الحافظ ابن كثير حلفوا، ده اختيار الاضعف الادنى، هم المفسرون وقال اللغه مختلفون في اللام دي اللي هي لا يوسف، الراجح انها لام ابتداء، وانا اشرحها ان شاء الله في الحليه والتحليه، هي لام ابتداء، لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، دي اسمها لام ابتداء. في بعض أهل العلم طبعا زي ما الكاتب في الهامش كده ذهب لأنها لم قسم أو موهدة للقسم، لكن هو الصواب العلي للمحققون الكبار أنها لم إيه لام ابتداء. ولام الابتداء هي فيها معنى التوكيد، فيها معنى الأهمية، يعني إيه معنى لأنتم أشد رهبة في صدور من الله، وأنتم أشد رهبة في صدور، إذا قال أنتم أشد رهبة، ما أنتم أشد مبتدا وخبر، ها، لكن لما تخش اللام لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله دلت على معنى التوكيد والاهتمام، ان اللام هي التي تسبق الى الاذن قبل المبتدا، لام قبل المبتدا، ها ها، لغدوه او روحه في سبيل الله خير من الدنيا، ايه قيمه اللام اللي داخله على الغدوه، لغدوه او روحه، ايه القيمه التي اضافتها اللام لما دخلت على غدوه، هو ده الكلام المقصود، اسمها لام الابتداء التي تمهد أذن السامع للمبتدأ، فلا يكون أول ما يدخل المبتدأ لأهمية المبتدأ، لما يكون المبتدأ مهم تأتي هذه اللام اللي هي سموها لام ابتداء، تأتي لتدخل عن ذلك لتمهد للأذن أن ما سيأتي بعدها شأنه يستحق منك الانتباه، استرع، مظبوط. يلا صلوا على النبي، يلا سيد.
يقول ابن كثير أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم، وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحين، فأضمروا التوبة قبل الذنب. قال قائل منهم، قال قتادة ومحمد بن إسحاق كان أكبرهم واسمه روبل، وقال السدي الذي قال ذلك يهوذا، وقال مجاهد هو شمعون. لا تقتلوا يوسف أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله، ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله. يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين فتستريح بهذا ولا حاجة إلى قتله إن كنتم فاعلين.
أي يعرف يعرف يلتقطه دي يلتقطه يعرب عايز أعرب عشان أعرب هيفهمك هيساعدك على الفهم يعني. فزي ما قلنا الإعراب فرع المعنى، احنا مش بنقول الإعراب للإعراب يعني، مش بنضايق عليكم يعني، لكن الإعراب لأنه يساعدك على الفهم، جواب شرط أو جواب مجزومة في جواب الطالب، لا في الشرط أصلا، لكن الطلب بيقام مقام الشرط، ادعوني أستجب، مش أستجيب، أستجب. ليه بقت أستجيب لا أستجب؟ ليه جزمت؟ عشان في جواب الطلب. فالطلب كأن في معنى الشرط، يعني الطلب مشتمل على معنى الشرط، إذا فعلت لي كذا أفعل لك كذا، ها؟ ادعوني أستجب. فبالتالي هنا يلتقطه جزمت في جواب الإيه؟ الطلب، اللي هو الطلب اللي هو إيه؟ اطرحوه أرضا، اطرحوه يلتقطه، اطرحوه يلتقطه، جواب الشرط اللي هو المقدر يعني، لكن هو في الحقيقة جواب طلب، دي ودعوني أستجب، فهمتها؟ يبقى اطرحوه يلتقطه، ده اللي هو الايه العائل اللي فيه ألقوه في ألقوه، ده اللي هو العائل اللي فيه اللي هو ايه يعني، ما مش داعي للقتل يعني، اهو خليه كده وبتاع. على اختلاف بقى مين هم، هم دول الأسباط يعني، هم دول الأسباط بني إسرائيل على خلاف، وما تهمناش قوي مين اللي قال ومين اللي راجع ومين اللي عمل، لأنه هم كانوا شركاء في الجريمة. صحيح ممكن الجريمة تختلف درجة الشراكة فيها، لكن في النهاية هم شركاء في الجريمة، مظبوط؟ يلا سيدي.
يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين فتستريح بهذا ولا حاجة إلى قتله إن كنتم فاعلين أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له. يقول في الهامش الضرع الضعيف المستكين الذي لا حيلة له، وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من الله في من أحبه طفلا صغيرا، وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، فقد احتملوا أمرا عظيما. رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه.
سلمة
من طريق سلمة بن الفضل عنه.
تمام. هو يعني محمد بن إسحاق ابن يسار يعني ايه جمع في هذه العبارة الرشيقة مصائبهم، يعني هذه المصائب الكثيرة المتعددة، فكأنه يتعجب من فعله، فعلوا شيئا عظيما جدا، هذا ليس أبا عاديا، إنما هو ايه نبي، ابنه نبي، ابنه نبي، ابن أبا الأنبياء، يعني حاجة فظيعة جدا، حاجة يعني تجاوزوا كل حد، وهم هكذا يعني اليهود لغاية ألا أن تقوم الساعة، بنو إسرائيل أن تقوم الساعة، هم فلا تتعجب من فعلهم، إنما هم الذين إيه فعلوا ما ترى مع أبيهم ومع أخيهم عليه السلام فيما حكى الله عز وجل. طيب نكتفي على هذا المقدار. طيب نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.